يدور حول الموقف من الإمامة بين السنة والمخالفين. وقضية الإمامة هذه القضية في الأصل قضية تتعلق بالفقه ولا تتعلق بالعقيدة، لكن الإمامية من الرافضة جعلوها ركن الدين الركين وأصل الدين العظيم الذي لا يقوم الدين إلا به. فمن هنا عمد أهل السنة إلى تلك هذه المسألة في تلك المسائل العقدية حيث تحدثوا عنها ووضعوها في منزلتها من كتب العقيدة، لا معناها من مسائل العقيدة بل هي من مسائل الفقه باتفاق، لكن أولئك لما جعلوها ركن الدين وأصل الدين وما لا يتم ولا يقوم الدين إلا به اقتضى الله عليه أن توضع في كتب العقيدة لتبين وتوضح ويعرف منزلة هذه المسألة من دين الله عز وجل. سنة الإمامة في اللغة تدور حول معاني القصد والتقدم والقدوة والاقتداء ونحو ذلك. وفي كتاب الله تعالى وفي اصطلاح الفقهاء تدور حول معاني مقاربة للمعاني اللغوية. فلو فهمنا القرآن الكريم فإننا نجد أن لفظ الإمامة لم يرد، وإنما ورد لفظ إمامة وأئمة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: يقتدي بنا من يأتي من بعدنا كما اقتدينا نحن بمن كان قبلنا. وجعلنا للمتقين إماما، أي يقتدى بنا. ثم ورد لفظ الإمامة أو الأئمة بلفظ الجمع في قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي أئمة يؤتم بهم بالخير في طاعة الله تعالى في اتباع أمره واجتناب نهيه، ويقتدى بهم ويتبعون على ما هم عليه من الخير والصلاح. وقال جل من قال: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي نجعلهم ولاة وملوكا، هؤلاء الذين كانوا يستضعفون في الأرض. كما ورد هذا اللفظ بالإمامة في الخير، فإنه ورد أيضا بالإمامة في الشر. فمن ذلك قول الله: تقاتلوا أئمة الكفر، تقاتلوا أئمة الكفر، فجعلهم أئمة في هذا والعياذ بالله تعالى. وقال الله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار. فهذه الكلمة لا تختص بالخير فحسب، بل هي في الخير والشر سواء. وفي الحديث: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته. الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأئمة قال: الأئمة من قريش. في الصحيح المتفق عليه: الأئمة من قريش. إذا كانت إمامة وأئمة كلتا هما قد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإمام أو الإمامة بمعنى المنصب الديني المعروف فهذا له مصطلح خاص عند الفقهاء، له مصطلح خاص عند الفقهاء. مواد في الأحكام السلطانية يقول: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في خلافة الدين وسياسة الدنيا به. منصب الإمامة هو الخلافة أو الولاية العامة لما وضعت قرار سياسة الدين وسياسة الدنيا به، هذا عند فقهائنا المسلمين رحمهم الله تعالى. فأنت تلمح أن الإمامة عقد بين الإمام من طرف وبين الأمة من طرف آخر، وأن ان الامام يقوم بواجب حفظ الدين من جهة وزيادة الدنيا للدين من الجهة الاخرى. ولهذا يقول الجويني رحمه الله تعالى: الامامة رياسة تامة ودعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. والإمامة لها مكانتها عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنها واجب من واجبات الدين، وهي واجب كفائي، يعني على عموم الأمة أن ينصبوا إماما وأن يخرجوا من بينهم إماما يولوه أمرهم ويسمع ويطيع له، فيأخذ بقوله وأمره ونهيه لتنتظم أموره، أمور المعاملات، أمور المناكحات، أمور الجهاد، أمور إقامة الحدود، جمع الزكوات، تحصيل الثغور، إلى غير ذلك من الواجبات الشرعية التي أنيطت بالإمام وصارت من ضمن مسؤولياته. يقول شيخ الإسلام: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بهذه الولاية إلا به أو بها، فإن هذا لا يتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من وقت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرب ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ونقل حديث آخر عند الإمام أحمد بن مسلم: لا يحل بثلاثة يكون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، يعقب فيقول: فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في القليل العاشر للسفر، تنبيها بذلك على سائر انواع الاجتماع، ولان الله تبارك وتعالى اوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك الا بقوه واماره، وكذلك سائر ما اوجبه من الجهاد والعدل واقامه الحج والجمع والاعياد ونصر المظلوم واقامه الحدود، لا تتم الا بالقوه والاماره. اذا الامامه منصب ديني رفيع القدر شريف المنزلة، هو من فروض الكفايات عند جماهير الفقهاء من المسلمين، وهذه أبواب السيادة الشرعية، وهذا الباب تتعلق به مصالح الأمة، فالأمة إذا لم يجمعها واحد ضاعت، وإذا لم يكن للطائفة وللجماعة وللدولة رجل يجمع كلمتها ويوحد امرها ويدرسها، فانها عرضه التلف والتفرق والتشتت وضياع الهيبه وذهاب الريح. ولا خلاف بين فقهائنا رحمهم الله تعالى على وجوب اقامه الامام ونصب الخليفه المتصدر لامور الناس. ثم ان الخلافة والإمامة والإمارة لمعاني متقاربة، وقد ورد في كتاب الله لفظ او مادة الخلافة، كما قال جل من قائل على لسان موسى عليه السلام، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. والله جل وعلا قال: ثم جعلناكم خلائف في الارض ألا يخلق بعضكم بعضا كلما جاء جيل تبعه جيل يلي. والإمارة بمعنى قريب من ذلك، واول من تسمى بامير المؤمنين هو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وقيل ان اول من دعاه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقهاؤنا يذكرون الإمامة في كتب السيادة الشرعية كما قلت وفي أبواب من كتب الفقه، ويجعلون للإمام شروطا، ويجعلون له أيضا واجبات، ويطالبونه بأمور كما يجعلون له من الحقوق على رعيته، فيشترطون فيه شروطا سبعة، فصلها بعضهم فأوصلها إلى 12 شرطا. هذه الشروط بإجمال الإسلام والعدالة والعلم الذي يؤدي إلى الاجتهاد في تطبيق الأحكام والنوازل وثلاثة الحواس حتى يتمكن من الإدراك والوعي، ثم يتمكن أيضا من الإبلاغ والحب، وثلاثة رأيه من الشطط والقلل، وهذا الحرق لكمال العقل ورجاحته والشجاعة والنجدة التي تؤدي إلى حماية البيضة وذهاب العدو. ثم يأتي الشرط الآخر والأخير شرط القرشية، أن يكون قرشيا يدني نسبه إلى قريش، وهذا في الإمارة أو الإمامة العامة أو الولاية العامة، يعني ليس في ولاية مصر بعينه أو تقليل بعينه، إنما في الولاية العامة التي تتعلق بجميع المسلمين. هذه الشروط قد نعود إليها بشيء من التفصيل. المهم أن الإمامة كما ذكرنا كانت أبواب الفقه عند فقهائنا رحمهم الله تعالى، ولا تزيد مسألة الإمامة عن ذلك. أمر الله تعالى بها، دل عليها كتاب الله، مضت عليها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بلزوم الإمام والأمير ونهى عن الخروج عليه، وأوجب له السمع والطاعة وغير ذلك من الواجبات. ثم إنه أوجب علي أيضا عددا من المهمات واشترط في عدد من الشروط لا نزال على المسألة فيها الآن. لكن الوقت أحد من أهل السنة بأن الإمامة ترك كأركان الإسلام الخمسة مثلا، لم يقل أحد أن الإمامة أو الخلافة لا يتم الدين ولا يصح إيمان العبد إلا بها، لا، لم تبلغ هذه الدرجة ولم تصل هذه الرتبة. يقول ابن خلدون رحمه الله إن الإمامة ليست من المصالح العامة، يعني يقول ابن خلدون يمكن على المخالفين لأهل السنة الذين ضربوا في هذا الباب غلوا كافية حتى عبدوا الإمامة ركن الدين الرفيع والمهم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا يتم إيمان عبده إلا به وبمعرفته على وجهه كافة الأمور. يقول ابن خلدون مذهبه ويطرح منهجه فيقول مذهبهم جميعا أي الذي اتفقوا عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، إذا تفوض إلى من؟ تفوض إلى النبي أو تفوض إلى الله تعالى؟ فلا بد أن يكون هناك نص على تعيين الإمام، ومعرفة عينه، وهذا لا يكون إلا بالنقل عن الله عز وجل. فهذا يتعلم القائم بها بتعليمه. ثم قال ابن خلدون جميع أصول الدين وقاعدة الإسلام، يقول هذا عن الإمامية المعتريه وغيرها من سبق الرافضة. وهذا لا يجوز لنبي إرساله، أي هذا الأمر، ولا يقلده إلى الأمة، فيجب عليه تعليم الإمام له. ثم ذلك قال ويكون معصوما من الكبائر والصغائر، يعني انتهى هذا الإمام إثما من أن يرتكب كبيرة أو صغيرة. ثم ذهب إلى هذا فقال وأنا عنه رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص يمثلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم، لا يعرفها بهذه السنة ولا دخلت الشريعة، فأكثر مرغوب أو مقعوم في طريقه أو عين عن تأويلاته الفاسدة، أكثر مرغوب إما مرغوب أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مقعوم في طريقه لا يصح إسناده ولا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قال انا بعيد عن تاويلاتهم الفاسده التي يعرضون يعني صحيح لا يدل على ما يذهبون اليه من المنحى الباطل. فالتفرق من هذا ان الامامه عندهم مره اخرى لا تثبت ولا تصح الا بالنص على الامام. حتى قال الخميني نحن نعتقد بالولايه ونعتقد ان يعين النبي خليفه من بعده وقد فعل، يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم خليفه من بعده. من هو هذا الخليفه؟ هو علي رضي الله تعالى عنه. فلم يبلغ رسالته، ولو لم يفعل لم يبلغ رسالته التي امره الله عز وجل باجزاء الايات. ثم انهم يعتقدون ان الامامه ركن الدين الركين، فمن انكرها فقد كفر، ولهذا يجعلونها مما يلقن للميت. السنه يلقنون الميت الشهادتين، وهذا ما يجمعون الى الشهادتين الاقرار بالأئمة الاثني عشر. وقضية الأئمة الاثني عشر هذه هي القضية التي بنوا عليها مذهبهم، القضية التي بنوا عليها مذهبهم. وادعوا انه يجب ان يكون معصوما من الصغائر والكبائر. لماذا؟ قالوا لان الإمامة منصب إلهي كالنبوة سواء بالثلاث، كالنبوة سواء بثواب. بل ذهب بعضهم الى القول بانها تعلو على مرتبه النبوه، تعلو على مرتبه النبوه. ولهذا عاد الخميني فاكد هذا المعنى فقال: ولئن في الذين لا تتصور فيهم السهو او الغفله، يقول: وان من ضرورات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. فجعلوا مرتبه الولي او الامام فوق مرتبه الملك ومرتبه النبي، وهذا غلو لا دليل عليه. يقول ايضا شيخهم المعاصر الجزائري عبد الله الجزائري: الامامه العامه التي هي درجه فوق النبوه والرساله، فوق النبوه والرساله. وهذا اخر من معاصرين يقول: الامام اجل من النبوه، او الامام اجل من النبوه، فانها مرتبه ثالثه شرف الله تعالى بها ابراهيم بعد النبوه والسنه. ويروي الخميني بسنده فيقول عن ابي جعفر: بني الاسلام على خمس. ما هي هذه الخمس؟ قال: على الصلاه والزكاه والصوم والحج والولايه. وأن يراد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذا يعني الولاية، فأسقط الشهادتين وجعل الولاية مكان الشهادتين والعياذ بالله تعالى. ثم إنهم زعموا أن أفضل هذه الأركان الخمس هو ركن الولاية. ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون كما ينقل ذلك صاحب كتاب بحار الانوار المجلسي: يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء 120 مره. وهذا ايضا كذب صريح لا دليل عليه ولا اثر يسنده في كتاب السنه. يقول: ما من مره الا وقد اوصى الله عز وجل فيها الى النبي بالولايه بعليه، ولئن من بعده اكثر مما اوصاه بالقران. كان الله عز وجل وصى النبي 120 مره بان عليا هو الولي، او ان عليا هو الامام من بعده. ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساله ولا تشتهر في حديثه ولا تعرف من كلامه صلى الله عليه واله وسلم. ذهبنا ان ننظر في ائمتهم الذين زعموا انهم هم الاثني عشر، فان اولهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين، ابو الحسن المقتول ظلما 43 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على يد بعض الخوارج. ثم ابنه الحسن ابو محمد المتوفى بالسم سنة 50 من الهجرة. ثم ابنه ابن علي الحسين ابو عبد الله سيد الشهداء كما نص على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وهي عجب ان هذا سيد شباب اهل الجنة الذي قتله هو الذين ادعوا فيه الى الدعوة. العجب الذي لا ينقضي في هذا الدين الذي يعرف بالمتناقضات. الذي قتل حسين ابن علي بن ابي طالب سيد شباب اهل الجنة هو الامور هؤلاء الذين جعلوا فيه ولاية وغلوا فيه غلوا فاحشا. ولهذا يكونك يوم عاشوراء يوم مقتل الحسين للثلاثة يضربون وجوههم ويحرشون خدودهم ويسبون انفسهم. وهذا ايضا من العجب العجاب. ثم ابن الحسين او ابناء الحسين فلم يجعل من الائمة احدا من نفس علي بن ابي طالب والحسن، وانما جعلوا الائمة من نفس حسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعن ابيه. فابو محمد علي بن حسين زين العابدين، ثم ابو جعفر محمد بن علي بن حسين، ثم ابو عبد الله جعفر بن محمد بن علي، ثم ابو ابراهيم موسى بن جعفر، ثم ابو الحسن علي بن موسى، ثم ابو جعفر محمد بن علي، ثم ابو الحسن علي بن محمد، ثم ابو محمد الحسن بن علي، ثم ابو القاسم الملقب بالمهدي الغائب محمد بن الحسن العسكري الذي زعم انه دخل سردالا في سامراء وانه ضاب في هذا السردال غلبة كبرى وانه يمتد بقاؤه الى قيام الساعة. هذا مجمل ما قالوه. فاذا اردنا ان يعني نقارن بين مذهب اهل السنة والجماعة وبين هذا المذهب الباطل فاننا نقول اهل السنة والجماعة يعتقدون ان الامامة من الدين عند المسلمين وانها من فروض الكفاية، في حين ان اولئك يعتقدون الامامة ركن من اركان الاسلام وقاعدة من قواعد الدين لا يقوم الا بها. يعتقد اهل السنة انها واجبة وانها فرض من فروض الكفاية وانها تجب على الامة اي على مجموع الامة، ان الامة يريدون من بينهم من يقوم بامرهم، وان هؤلاء فيجعلون الامامة من الواجبات على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه واله وسلم من بعد. ولو لم يبلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم ما اتينا له في عهد لم يكن مبلغا رساله الله عز وجل. ثم هم يختلفون، هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما امر به في علي او لا؟ فمن قالوا لم يبلغ ومن قالوا بل بلغ، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. فقائلون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، وقائلون فيه صلى الله عليه وسلم انه لم يبلغ ما انزل اليه وما ارسل به. ثم هم يعتقدون ان احق الناس بالخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليه ابن ابي طالب، ثم من يكون من نسله او من عقله من بعده من هؤلاء الائمه الاثني عشر الذين ذكرناهم. فيكون ان يتولى منهم احد باستثناء الحسن رضي الله عنه بعد ابيه، فانهم كما يقولون لقد منعهم الصحابه حقوقهم، وكان هذا من اسباب لذه الصحابه للجمله ان منعوا عليا وحسينا وحسنا وابنائهم ونسلهم من ان يكونوا هم الائمه. وهم يتقربون الى الله عز وجل بسبب الائمه الثلاثه قبل علي رضي الله تعالى عنه، لانهم بزعمهم قد منعوا عليا حقه في خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه. اهل السنه والجماعه يعتقدون ان احق الناس بالخلافه بعد رسول الله الخلفاء الاربعه على تقسيمهم في الخلافه، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاهم، ويحبونهم جميعا ويتولونهم جميعا. ثم انهم لا يعتقدون العصمه في احد الا في رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه، ولا يعتقدون ان احدا يبلغ مقام النبي صلى الله عليه وسلم فضلا ان يرتفع فوق مقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما هؤلاء فيعتقدون ان ائمتهم فوق النبي صلى الله عليه واله وسلم، وانه وان كان من نسله صلى الله عليه واله وسلم الا ان قدرهم فوق قدره، كما قال الخميني المزعوم: وإننا نعتقد أن لأئمتنا مكانا أو مكانة لا يبلغ مرسل مرسل ولا ملك مقرب. ثم هم يعتقدون فيهم العصمة، فنظرنا أن عصمتهم من الكبائر والصغائر، وهذه أيضا رتبة لا ترجعها إلا لنبي. فأهل السنة في جملتهم يقولون ان الانبياء معصومون من الكبائر وقد يردون الصغائر عليهم، على خلاف بينهم في ذلك، ان هؤلاء فيجمعون بالجمله على ان ائمتهم لا يقع منهم كبيره ولا صغيره. اهل السنه يعتقدون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى اكمل الله تعالى له الدين، واتم الله تعالى له النعمه، وكمل له سبحانه وتعالى المنة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأقام الحجة وأظهر المحبة وأشهد الناس على أنفسهم. وهؤلاء لا يزالون يقولون إن الحجة لم تتم بعد، إذا ستتم حين يخرج المسجون في سجاد سام الله ليتم الحجة على من؟ على أتباع أصحاب رسول الله ممن يعيش في ذلك الزمان الذي سيخرج فيه مهديهم الغرب. أهل السنة أيضا يتولون عليا ومعاوية، ويقولون إن معاوية خال المؤمنين، وهؤلاء يتبينون بتكفير معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ان اهل السنة يترضون عن الصحابة اجمعين، ويمسكون عما كدر بينهم، ويدينون الله تبارك وتعالى بمحبتهم، وان اولئك سيكفرونه الا ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة، ويعتدون على ذلك، ويعتدون بالبراءة منهم، بل بسبب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهل السنة يعتقدون ان النبي ما يوصى بعلي بالخلافة من بعده، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل لاستجاب لذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه، ولما قدم عليه احد من الخلفاء الا ان علي رضي الله عنه يشهد بالتقدم والافضلية لابي بكر ومن بعده لعمر رضي الله تعالى عن الجميع. هذا يقولون ان كل امام من ائمتهم يوصي من بعده بالنص عليه، ولا يجوز لاحد ان يخرج عن رايه ولا ان يخالف قوله ولا يتعدى ما حده هذا الامام، والا كان بذلك كافرا خالدا في النار والعياذ بالله تعالى. هذا موقفه الذي يعني اصلوه وكتبوه في كتبهم، ولكن لنا ان نتساءل من اين نشات هذه القضيه، ومن اين جاءوا الناس بمساله الامامه. الحقيقه ان اصل الدلاله في هذا الدين، الدين الباطني الرافضي، يعود الى اليهودي عبد الله بن سبأ الذي اسلم نفاقا، كان قال في دين الله تعالى ما ليس منه، حتى كفره الأئمة الذين ظهروا في زمانهم، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، وأراد أن يقتله، وقيل بل قتله علي أيضا، وأن يقتله أنه حرقه بالنار في عقوبة بليغة غليظة ما حصل معه ممن غلوا في علي رضي الله عنه غلوا فاحشة. ننشأ هذا المذهب وهذه الملة وهذه النشأة الباطلة هذا اليهودي الكافر المسمى بعبد الله ابن سبع. هذا رجل قال بالألوهية علي ثم قال برجعته ثم طعن في الصحابة أجمعين وكفرهم جميعا. كل هذا ليدخل في الإسلام ما ليس فيه، كل هذا لينسب للدين ما ليس منه، كل هذا ليهدم الدين من أساسه وأصوله وبذوره. دخل الحجاز فقرن، ودخل العراق فقرن، ودخل دمشق فقرن، كل مرة يدخله ينبذ حتى قلب آله إلى مصر فسمع منه بعض الجهال وأخذوا منه بعض مقالته وسعوا معه في رجال لقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأول من ابتدع القول بالعصمة بعلي وبالنص عليه في الخلافة هو بعض هؤلاء المنافقين، عبد الله بن سبع الذي كان يهوديا يعني فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام كما كذبوا دين النصارى. وقد أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل هذا لما بلغه أنه يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منه. نحن ندعو هؤلاء إلى أن يراجعوا التاريخ، لا ندعوهم إلى أن يقلبوا صفحات كتبهم فإنهم يقرون بهذا في كتبهم. بل وعلى عمنا عبد الله بن سبع أنه يهودي، ولهذا تجد بعضهم يحاول أن يتبرأ منه. فهذا القرني شيخ الطائفة في القرن الثالث الهجري يقول: أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وادعى أن عليا أمره بذلك هو عبد الله بن سبع. ثم يذكر السمي نفسه فيقول ان عليا جلبه ذلك فامر بقتله، اي امر بقتل من؟ عبد الله بن سبع. ثم ترك ذلك واكتفى بنفسه الى المدائن. هذا من كتبهم هم وليس من كتب اهل السنه والجماعه. وهذا واحد منهم ايضا يقول ان عبد الله بن سبع كان يهوديا فاسلم ولا عليا، وكان يقول وهو على يهوديته ان موسى ابن نون كان وقيا لموسى، يعني وصاه موسى بالخلافه او بالامامه من بعده. فقال بعد اسلامه ووفاه النبي صلى الله عليه وسلم في علي بمثل ذلك. قال من يعرف من شهد بالقول بفرض امامه علي بن ابي طالب واظهر البراءه من اعدائه واكثرهم. فمن هنا قال من ظهر الشيعه ان اصل الرفض ماخوذ من اليهوديه، ان اصل الرفض ماخوذ من اليهوديه. وفي بعض كتب الحديث عندهم وكتب الرجال عندهم يذكرون هذا الرجل المسمى بابن سبع ثم يقولون انه ادعى الالوهيه لنفسه، جعل علي رضي الله تعالى عنه، وان علي استجابه فلم يجب فاحرقه علي بالنار. ثم ان امامه المسمى بالخوي ابو القاسم الخوي يقول في ترجمه عبد الله بن سبع في كتاب له اسمه معجم رجال الحديث عن عبد الله بن سبع يقول: الذي رجع على الكفر واظهر الكفر من اصحاب علي عليه السلام. اذا كلام هؤلاء في عبد الله بن سبع انه كافر ثم هم يتخذونه اماما، وهذا الدين لا يستقر على قرار ولا يبقى على حال، فدين متناقض متعارض متضارب لا يكون على اسس تضطرب ولا يستقيم في عقل احد من العقلاء. كيف تقولون فيه بهذا ثم تاخذون على هذه المقاله فتؤسسون عليها اصل هذا الدين؟ ثم يقولون كان ابن سبع ينتهي بامر الوصيه عند علي، ولكن جاء فيما بعد من عممها في مجموعة من أولاده. يعني جاءت مسبب بأصل هذه المقولة أن علي وصي النبي، ثم جاء بعد مسبب هذا من علم المسألة ووسعها، فجاء من تعداد الاثني عشر رجل يقال له شيطان الطاق. شيطان الطاق هذا كان يقول بهذه الإمامة في أبناء علي رضي الله عنه، حتى أن بعض أبناء علي أقام عليه الحجة فقال لم نسمع هذا من أبينا ولا من آبائنا ولا عن أحد من آل بيتنا أن الأئمة تجري، أن الإمامة تجري فينا. فماذا قال؟ قال شيطان الطاق هذا لزيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، يقول كره ان نخبرك فتكفر. كره ابوك يخاطب زيدا، يقول كره ابوك ان نخبرك فتكفر، فلا يكون لنا فيك الشفاعه. يعني اذا اخبرك وانت ولده فلم تصدق فانه سيتركب على هذا كفره. فتأمل، هذا الأب لا يخبر ولده بالدين ويخبر أهل العدين، لأن أهل العدين يصدقه ولا يصدقه إذا قال له هذه المقولة. قال في رواية الكليني: كيف يعلمه الإمام شيئا لم يعلمه دين؟ فأجاب شيطان الطاغي: هذا جعلت في ذلك من شفقته عليك من حبل النار لم يخبرك، فقال أن لا تقبله فتدخل النار وأخبرني أنا، فإن قبلت الآن نجوت، وإن لم أقبل لن يبال أن أدخل النار، لن يبال أن أدخل النار. إذا أكذوبة مخترعة، اخترعها الكذاب يقال له الشيطان، فجعلوها أصلا لدينهم المزعوم والعياذ بالله تعالى. ثم انهم جاءوا فقالوا لأئمة اثني عشر، وقال لهم من اين جئتم بهذا؟ يقولون ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه حفر ذلك اثني عشر. ثم هذه الروايه عن من؟ قالوا عن الصحابه. ثم لم تحتجون بها وانتم تكفرونه؟ عندئذ يقول نحن رايناها من طرق تتعلق بنا، رويناها بطرق تتعلق بنا. نقول لهم طيب، هذا اثني عشر في مده محدده ولا في الزمان كله؟ يقولون في الزمان كله. نقول طيب، هذا اثني عشر كم يشعر عمرهم الزمان؟ يقولون ان الاخير منهم لا يزال حيا. هذا اكتشف السجاد، ما تحدث ما ندري. وبهذا يقول خميس: قد يكون من المصلحه ان يحتجز الغائب الاف السنين. اي مصلحه في احتجاز هذا الغائب الاف السنين؟ اذا دين يقوم على التلفيق والكذب والتعارض والتناقض، يتعلقون ببعض الاحاديث نتناولها باختصار. عندنا في الصحاح في البخاري ومسلم احاديث العلم الاثني عشر، ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: يكون اثني عشر اميرا كلهم من قريش، كلهم من قريش. وقال: لازال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفه. ثم قال الراوي: قال كلمه لم افهمها فقلت لاهل ما قال، قال كلهم من قريش. احنا اذا تأملنا هؤلاء الأئمة الاثني عشر فإننا نجد الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جبارا من العلماء قد عد هؤلاء الأئمة وذكر أعيانهم. فأنا رأس أعيان هؤلاء الأئمة الاثني عشر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء الأربعة هم الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء. ثم عد بعد ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم يزيد، ثم ما كان بعد ذلك من الاجتماع على عبد الملك ابن مروان، ثم الاجتماع على اولاده الاربعه من بعده، الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، وتخلف بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز لم يكن بولد عبد الملك ابن مروان. فهؤلاء سبعه جعل الخلفاء الراشدين، سبعه واربعه احد عشر، والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. قال ابن حجر: اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام، فولى نحو اربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه. قال ابن حجر: وانتشرت الفتن وتغيرت الاحوال من يومئذ، ولم يتفق ان يجتمع الناس على خليفه بعد ذلك. مقصود ان يجتمع اهل الاسلام، لانه لم تكن هناك خلافه، فوجدت الخلافه لكن لم تكن جامعه لاهل الاسلام، لانه بعد هذا وجدت الدوله الامويه في الاسلام وكان لها امراؤها، ووجد الدول الاخرى قامت مع الدوله العباسيه والكثير قامت، فلم يكن عندئذ هنا خليفه يجمع امر المسلمين جميعا. كما على حديثه صلى الله عليه وسلم: الائمه اثني عشر كلهم من قريش او نحو هذا. ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الامر عزيزا، يعني به امر الاسلام. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في التعليق على قوله: لا يزال هذا الامر عزيزا، قال: لان هؤلاء الاثني عشر لم يكن امر الامه في مده احد من هؤلاء الاثني عشر، يعني اربعه خلفاء ابو بكر وعمر وعثمان استثناء علي لانهم يدعمونه، هو من الائمه الاثني عشر دون غيره ممن سبقوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الامر عزيزا. هم يقولون ان الامر زمن ابي بكر وعمر وعثمان لم يكن الاسلام فيه عزيزا، إلا في خلافة علي رضي الله عنه، ثم إنها غصبت أيضا من بعد فحرمها أبناؤه وأبناء أبنائه من نسل الحسين. كما ينطبق الحديث إذا الذي يريدون أن يستدلوا به على وجود الاثني عشر، فلم يعد الأمر عزيزا لنص القول منهم، لأنهم لا يعتقدونهم أئمة، أي خلفاؤنا الأربعة وخلفاء بني أمية. ولهذا قال: بل ما زال الامر فاسدا منتقضا يتولى عليه الظالمون المعتدون، لا المنافقون الكافرون، لانهم كما كفروا اصحاب رسول الله كفروا بني اميه وكفروا امراءهم وخلفائهم الى اخره. قال: وهم يعتقدون ان اهل الحق في ذلك الوقت اذل من اليهود، وايضا ان عندهم ولايه المنتظر، الامام المنتظر جاء الى ولايه الدهر، وحينئذ فالعرق زمان يخرج عندهم من الاثني عشر، اذا الاثني عشر مغطيين الزمان كله قبل، اذا كانوا قد وقعوا الزمان كله. والاصل في هذا الزمان زمان الائمه الاثني عشر ان يكون الاسلام عزيزا، وهم يحكمون بانه لم يكن كذلك، فاين حجتهم في هذا الحديث؟ انه لا تقوم لهم حجه في هذا الحديث. ولهذا قال: فإذا كان كذلك لم يبقى الزمان نوعين، نوع يقوم فيه أمر الأمة ونوع لا يقوم، بل هو قائم في الأزمان كلها، وهو خلاف الحديث الصحيح، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الأمر عزيزا في زمن هؤلاء الاثني عشر خليفة، بل هذا على أن الأمر يختلف بعد إذن. ولهذا تجد ابن حجر بعد أن عد الأئمة الاثني عشر قال: ثم تفرق الأمر واختلف الحال وكثرت الفتن ونشأت الدول بجوار دولة الخلافة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، ولم يقل الأئمة من بني هاشم، لأن الحسن والحسين وذرية الحسين رضي الله عنهم أجمعين كل هؤلاء من ذرية بني هاشم. ولو ان الامر كان مختصا ببني هاشم لقال صلى الله عليه وسلم: الائمه كلهم من بني هاشم، لكنه قال: الائمه من قريش، وقريش تجمع قبائل وبطون، فبنو تميم وبنو عدي وبنو عبد شمس وبنو هاشم، فاما ابو بكر فمن بني تميم وهو قريش، واما عمر فمن بني عدي وقرشي، واما عثمان فهو من بني عبد شمس وهو قرشي ايضا.
ثم ان بني اميه كلهم عادوا من قريش. فقوله صلى الله عليه وسلم العلم من قريش يعني انهم لا يختصون ببني هاشم. وقوله العلم من نفسي عليه يقتضي انهم من بني هاشم. وفي هذا المناقضه للحديث الذي يحتجون به او يريدون ان يستدلوا به. لعل هذا كله فانهم حاولوا ان يستدلوا لمذهبهم الفاسد الكاتب بآيات ايضا مع هذا الحديث. فمن هذه الايات قول الله تعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. قالوا هذه الايه من اوضح الدلائل على صحه امامه علي رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل، يعني بلا فصل بين علي والنبي، او بلا فصل بين وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واماره علي، يعني لا يتقدم علي احدا من الخلفاء الثلاثه الذين سبقوه. فقلنا وجه الاستدلال بهذه الايه، فسبق المفسرون لديهم والمحدثون انها كانت اي هذه الايه في علي لما تصدق بقاسمه على المسكين في الصلاه بمحضر من الصحابه. قال هو مذكور في الصحاح السته. وقوله تعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا يقتضي الحق، لان هذه لان هذا مقصود به علي رضي الله تعالى عنه. ونحن نقول هذه الايات لا حجه لهم فيها من كل وجه، فان هذه الايات تدل على امور لا يقولون بها ولا يعتقدونها. اولا اما زعمهم بان اهل السنه واصحاب الصحاح والعلماء والخاصه والعامه واهل الحديث اتفقوا على انها نازله في علي، فهو كما يقول بعض اهل العلم من اعظم الدعايا الكاذبه، بل ادعاها من العلم بالنقل على انها لم تنزل في علي بخصوصه، وان علي لم يتصدق بقدمه في الصلاه، وادعاها من العلم بالحديث على ان هذه القصه التي يروونها في هذه المساله انما هي من الكذب الموضوع المختلق المصنوع الذي لا اصل له ولا قدم يقوم عليه ولا ساق. وقوله هي مذكوره في كتب الصحاح السته اكثر من جمله الكذب المفترق، فاعجب بقوم يتدينون بالكذب المصبوح. فانها لو كانت في احد الكتب السته او في احد كتب اهل السنه المعتمده لظهرت وانتشرت وعرفت ولا قيل به. فلا وجود لهذه الروايه في الكتب السته، كما يقول ذلك شيخ الاسلام رحمه الله، يقول هو الكذب الذي لا يستحي الشيعه من اثباته. ثم يقول: وجمهور الامه لم تسمع هذا الخبر، ولا في شيء من كتب المسلمين المعتمده، لا الصحاح ولا السنن ولا الزواج ولا المعجمات ولا شيء من المهمات من الامهات. اذا انا علمنا هذا الكذب ويوجد الا في اذهان المرضى او الموجودين او الذين لا يعقلون. فقد حافظ ابن كثير الاثار التي تروى في هذه الايه وانها نزلت في علي حين تصدق بقاسمه، ثم عقب عليها ليرد على هؤلاء الموجودين، فقال: وليس يصح شيء منها بالكليه لضعف اكاذيبها وجهاله رجالها. لا يصح منها شيء بالكليه لضعف اكاذيبها ولجهاله رجالها. ثم انهم قالوا ان انما تفيد الحق وغيره هذا، وان سلمناه لكننا لا نسلم انها تقصر هذا في علي وبنيه، وانما هي تقصر هذا في عقل المؤمنين كافه، كما قال الله: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. جميع المؤمنين عربا وعجما من كل البلاد والبلاد، كل هؤلاء داخلين ومشمولين بقوله تبارك وتعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. واما ان تصدق بخاتمه فليس هذا لا يجوز ولا يقدر عليه ولا يقول به انسان، ولا هو من الواجب ولا هو من المستحب في اثناء الصلاه، بل هو اشتغال عن الصلاه، بل قد يكون من مشكلات الصلاه. ثم انهم ساقوا في ذلك روايه مكذوبه لا نزيل
لذكرها تذكرون عموما هذه الروايات التي أولوها تأويلا باطلا في سندها ومتنها أن علي رضي الله تعالى عنه يعني تصدق بقاتله في الركوع، وهذا كله من الكذب كما قلنا المصنوع. والآن إنما هي نازلة في وجوب موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين، كما قال الرازي نهاية الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار، لما نهت الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر في هذه الآية بموالاة من كذب موالاته وهم المؤمنون وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شيخ الإسلام إنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير خالصا عن خلق أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين. ثم ينتقلون إلى حديث من السنة فيقولون وردت أحاديث تدل على إمامة علي رضي الله تعالى عنه، ووردت أحاديث فضائله لا تحصى. وهذا ابن أبي الحديث المعتزلي يقول الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة. فضائل من؟ فضائل علي وآل البيت. تعلمون كم حديث وضعها الرافضة في فضائل آل البيت؟ يقول بعض العلماء انهم وضعوا 300,000 حديث في فضائل آل البيت وفي فضائل علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، كما ذكر الحافظ ابو يعلى الخليلي في كتابه الارشاد في معرفه علماء الحديث، قال ان الرسول قد وضع في فضائل علي رضي الله عنه كان من بيت نحو 300,000 حديث. ولهذا تجد في كتب الموضوعات الاحاديث الموضوعه في حق علي اكثر من غيره من الخلفاء والائمه الخلفاء. قال ابن حزم يعلق على هذا الكذب يقول واما الذي صح من فضائل علي فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، وهذا متفق عليه. وقوله لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه أيضا متفق عليه. وأنه قال في حقه رضي الله تعالى عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يرغبه إلا منافق. قال وقد صح مثل هذه في الأنصار أنه لا يرغبهم مؤمن بالله واليوم الآخر. قال وأما سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة، سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة موضوعة، يعرف ذلك من لم يقدم علم بالأخبار ونقلتها. هذا كلام الحج الظاهري رحمه الله تعالى. وابن الجوزي رحمه الله أيضا يعلق على هذا فيقول فضائله يعني علي رضي الله عنه الصحيحة فضائله الكثيرة الصحيحة كثيرة، غير أن الرافضة لم تقنع بما ورد في حقه من الصحيح، فوضعت له ما يقع ولا يرفع، يعني وضعت له من الفضائل المذكورة المأجوبة ما يضع من قدره ولا يرفع، لأنهم حين يرثون عليه منصب الألوهية ويجعلونه يتسنن ذرة فوق الأنبياء والرسل فإن هذا وضع من قيمته وقدره، لأنه طغيان ومجاوزة للحق. لو كان هذا من قوله أو من فعله أو من عقده أو من رضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا هذا يعلق شيخ الإسلام على هذا الكذب المصنوع فيقول وهذا كثيرا من ذلك المعذور الذي عداه أولئك عن شيوخ الرافضة إلى المسند والصحيحين وغيرهما باطلا لا حقيقة له. طيب هم الآن بوضعوا أحاديث ويزعمون أنها في الصحيحين أو في المسند لمن أحمد أبو وليست موجودة، يكتبون هذا لمن أهل السنة أدرى الناس بحديث رسول الله، وإنما هم يروجون باطلهم على أتباعهم الجهال، يروجون بدعهم على الذين يستمعونهم ممن لا عقل لهم ولا معرفة ولا خبرة. تجد أيضا من السنة لحديث الغدير، وحديث الغدير هذا وروي في يوم الثامن عشر من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منصرف من حجته حجة الوداع. وهذا الحديث يرون فيه ما لم يثبت، وإن كان أصله مما سلم به العلماء، فلنسمع رواياته ونسمع نقد العلماء لهذه الرواية. يقولون إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غمير قم، وقم هذا موقع بين مكة والمدينة عند الجحفة، وفيه غدير ماء، وهو مكان يستوهم يعني كثير الوداع. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وبين للمسلمين ما بين، زعم انه خطب في المسلمين خطبة بين فيها وصيته لعلي بالخلافة من بعده، وهذا كما يزعمون امتثال لقوله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في عهدك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. قال سيقوم المجلسي في بحار الانوار: ان المخالفين يعني اهل السنه، ان المخالفين قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام يوم غدير قم وقد جمع المسلمين فقال: يا ايها الناس، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: اللهم لا. قال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ولي الولاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من قبله. انتهى كلامه. هذا هو الحديث الذي يستدلون به، وهو كما ترى ظاهر وبين وواضح، ويظهر منه انه اوقاه بالخلافه من بعده، او عينه خليفه للمسلمين من بعده. هم جاءوا بهذا الحديث مع قوله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، فجعلوا ان ما انزل اليه من ربه هو النص على خلافه او ولايه علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. ونحن نجد الجواب عليهم في هذه النقاط. اولا، في هذا الحديث ما زاده الوضاعون من الرافضه، فلا يصح منهم في نظر بعض اهل العلم الا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ولماذا ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه العباره بحقه؟ يقول البيهقي رحمه الله: ليس في اسناد هذا الحديث، او ليس فيما صح اسناده من هذا الحديث، نص على ولاية علي رضي الله عنه بعد، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه واله وسلم من ذلك، وهو انه لما بعثه الى اليمن، لما ارسل عليا قبل ان يحج واعيا وقائدا وقيما على امر اليمن، كثرت الشكاة عنه واظهروا الغلظة اهل اليمن، اكثروا الشكاة في علي رضي الله عنه، وتكلموا فيه بما يعني أوحى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوحش منه. قال: فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر اختصاصه بعلي ومحبته إياه، ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته، فقال: من كنت علي فعلي ولي، من كنت وليه فعلي وليه. أو قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الذي فهمه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولم يفهم من هذا انه نص على امامه ابيه او ولايه ابيه بعد ابي بكر رضي الله، بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال الحسن لسائل كعبه: الم يقل رسول الله لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال: انا والله ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كان يعني امره السلطان والقيام على الناس بعده لافصح لهم بذلك، كما افصح لهم بالصلاه والزكاه والصيام وحج البيت. وقال لهم: ان هذا ولي امركم، يعني ان عليا هو ولي امركم، من بعد تسمعوا له وتطيعوا، كما كان من وراء هذا الشيء، كما جاء من وراء هذا الشيء، اي لم يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا شيء، ولو كان قد وقع لما تخلى، لانه صلى الله عليه واله وسلم اذا اخبر عن شيء فانه يقع، كما أخبر. قال فإن أنصح الناس للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هذا الأمر من غير أن يبينه مرة بعد مرة بعد مرة، إذا كان شأن الولادة كشأن الصلاة والصيام والحج والزكاة أو كان ركنا من أركان الدين كما تزعمون. فهذا فهم من؟ فهم الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه نزلت قبل الحج بمدة طويلة، ولم تكن هذه الآية نازلة في الحج، فكيف يقال أن الآية نازلة في قصة تتعلق بالغدير أو بيومه كما يقولون؟ ولهذا يقال أن هذه الكلمة من وضع من لا يعرف كيف يضع، يعني من كلمة من لا يعرف كيف يكذب. فالكذب المصنوع زي ما يقول العوام ليس له رجلين، لأنهم كلما مشوا فترة تعثروا، لأن هذه الكذبة تناقض التي قبلها وتنقضها التي بعدها، فكيف يستقيم لهم دين ويستقر لهم مذهب؟ وحديث مسلم الذي روى فيه قصة الغدير ليست فيها هذه الزيادات التي يعني انتحلوه، وهذا حق حديث مسلم في يوم غدير خم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال يا أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين ومن أهل بيته يا زيد؟ هذا الحديث بجواب زيد بن أخطب. قال حصين لزيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهذا من خرج به مسلم ولم يروه البخاري، وليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله، وهو أمر تقدمت الوصية به في حجة الوداع، وهو لم يأمر في هذا الحديث باتباع العترة، ولكن قال أذكركم الله في أهل بيتي، وتذكير الأمة لهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع عن ظلمهم، وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدورهم، فعلم أنه لم يكن في الغدير أمر بشرع نزل لا في حق علي ولا في حق غيره، لم يكن في هذا اليوم أمر بشيء نزل في حق علي ولا في حق غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يذكركم الله في أهل البيت لا يختص بعلي وإنما يختص بآل البيت جميعا، وذكرنا أن آل البيت خمسة، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبن الحارث إلى آخر، يعني هؤلاء فلما يجعل هذا خاصا في علي؟ لا، هم لا يجعلونه إلا في نسل الحسن ويخرجون نسل الحسن أيضا، وهذا أيضا من التناقض الذي أفضى إليه هذا الكذب الذي لا قيمة له. ثم أنهم بعد هذا الإفك الباطل يحكمون على من أنكر إمامة أحد الاثنى عشر من أئمتهم بالكفر والعياذ بالله. يقول ابن بدوي واعتقاد فيما دخل إمامة فيمن دخل إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء، ومعلوم أن من جحد نبوة الأنبياء أنه خارج من ملة الإسلام. وقال كثير الطوسي دفع الإمامة كفر كما أن دفع النبوة كفر، لأن الجهل بهما على حد واحد. والكلام عنه في ذلك يقول بعضهم مما يدل على إمامة أئمتنا الاثنى عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار، وهو مستلزم لحقيقة مذهبنا وحقية أئمتنا الاثنى عشر، لأن كل من قال بخلافة الثلاثة اعتقد إيمانها وتعظيمها وتكريمها،
وكل من قال بالإمامة الاثنى عشر قال باستحقاقها يعني للنار والعياذ بالله تعالى. فهذا من أكثر الكفر الذي يتكلمون به ومن أصدحه. فلما أمر بشيخهم الجزائري نعمة الله الجزائري وهم المعاصرين أن يعلن انتصار الشيعة عن المسلمين بسبب قضية الإمامة فيقول لما اجتمع معهم على غلاف ولا نبي ولا على غلام وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. فقد حكموا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم بألسنتهم. ثم إنهم بعد ذلك يقعون في وطن كيف تقام الصلاة جماعة وكيف يقام الجهاد وكيف تقوم الواجبات والإمام قائم وغيبته كبرى وغيبته لا تدرى متى تنتهي حتى يعني قام إمامهم المتأخر الخميني فقال قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من أربع لأن الإمام المتأخر لا غرض الغيبة الكبرى كما يقولون كانت 29 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 329 وهذا الغرض غرض ما تعرفه لم يقل مضت 1000 سنة وهذا الغرض بدعمهم لا يزال حيا ولا تكون من هذه العقيدة التي يألف منها الجهل والحنقى والصغار. يقول الغيبة التي غابها إمامنا لها أكثر من 1000 عام وقد تمر ألوف السنين قبل أن تنتظر المصلحة قدوم الإمام المنتظر. وفي طوال هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام المعطلة؟ لا تبقى. فما هو الحل؟ قال الحل في ولاية الفقيه أن يتولى هو وأمثاله النيابة عن هذا الواقع فيحكم بأمره حتى يخرج ثم يصفح عن مراده فيقول وإذا نهض بتشكيل الحكومة ففيه عادل عادل فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجب على الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا. إذا خميني يريد أن يعرف الصلاحيات هذا الإمام الغامض الذي يحكم بأمره والذي له أن يحل ويحرم والذي هو معصوم حصمة مطلقة من الكبائر والصغائر. ولهذا يعود تأثر ويصبح أكثر سيدين إن معظم فقهائنا في هذا الأرض تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم يعني نفسه ومن وجد في زمانه في ديانة تذكرك بوضع البابوات والكتب في دين النصارى والعياذ بالله تعالى حيث يعتقدوا أن هؤلاء نواب عن الإمام أو عن الرب فيما يشرعون ويقولون. يقول أحد المعاصرين ومحمد رضا المظفر في كتاب العقائد الإمامية يقول وعقوبتنا في المجتهد أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته له ما للإمام والرد عليه والرد عليه رد على الإمام والرد على الإمام رد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله يعني يرد على إمامه المعاصر الحي كأنه رد على الله وكأنه وقع في الشرك بالله. ولهذا تعرف سلطان هؤلاء الآيات على أتباعهم وأنه سلطان عزيز وغريب كسلطان الغزوات في العصور الوسطى على أتباعهم. لكن مع التواصل والانفتاح وثورة المعلومات والنقد الذي يكون لما نقول ويقوله غيرنا ويكتب وينشر تعرف عامة هؤلاء الشيعة أو الرافضة ذلك مذهبهم وبطلان معتقدهم وتنظر هذا بإذن الله
لا التقريب بين السنة والشيعة عمل عليه الشيعة، وإنما عمل عليه أهل الحق، عمل عليه أهل السنة من تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم وعدم القدح فيه، وعدم القدح في أحد من زوجاته وآله، وعدم الوقوع في أئمتنا الخلفاء الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذلك أن الحق أبلد والباطل لذلك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وكتابه العلى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.